يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
مع هذه القصيدة التي لابن الوردي عليه رحمة الله، والتي مشهورة بعنوان لامية ابن الوردي، أي منسوبة إلى قافيتها، إلى قافية المنظومة. أن نبدأ من حيث توقفنا في الحصة السابقة. لعرج عثمان، أين توقفنا؟ لعرج عثمان حبيب قرواش. حبيب قرواش،
نعم شيخ.
أين توقفنا؟
عند البيت لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل.
لا تقل أصلي وفصلي أبدا، لا تقل. حبيب، هذه لا نافية ولا ناهية؟
نافية.
نافية. وإذا قال القائل أنها ناهية؟
ناهية.
كيف عرفت أنها ناهية وليس ناهية؟
لأنها جزمت الفعل الذي وعده السكون.
إذن فلما عملت علمنا بأنها ناهية، لأن الناهية لها عمل. أنت تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، بينما النافية لا عملها، وإنما عندها المعنى فقط. إذن قال لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. نعم، وهذه هي على كل حال نصيحة قوية لطالب العلم، يحتاج معها نعم إلى أن إذا عمل بها أن يكون إن شاء الله من المحصلين المستفيدين. قد يكون واحد منا ممكن من طلبة العلم يقول أنا الحمد لله من أسرة أبي عالم وجدي عالم، نعم، فأنا يكفي فقط انتسابي إلى هؤلاء، نعم، فممكن يتراخى في همته ويترك طلب العلم، أو يكون طلبه له طلبا ليس فيه جد اعتمادا على هذا الأصل. إذن فالمؤلف رحمه الله يقول لا، خطأ، هذا خطأ. نعم، أن الشخص يكتفي بأن المآثر قد حصلت له من هذا الطريق الذي هو أن أصوله نعم صحيح، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكده. وقال تبارك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. لكن أن الشخص الذي يعمل ويجتهد ربما يكون أفضل من أبيه وأفضل من جده في العلم، إذا كانوا علماء. نعم، وربنا تبارك وتعالى قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وقال تبارك وتعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. إذن لا تقل أصلي وفصلي، أصولك بمعنى آباؤك وأجدادك، فتحتسب بهم، تحتسب أنهم أنك أنت الذي عملت من قبل وأنتجتهم. لا، هم إنما عملوا لأنفسهم. ليس الفتى من يقول كان أبي، إنما الفتى من يقول ها أنا ذا. لا تقل أصلي وفصلي، فصولك بمعنى فروعك، ما تفرع عنك من أولاد، فأنت تركن إلى الجهل وتقول يكفي أننا عندي ابن، كما يفعل كثير من عامة المسلمين اليوم، إذا ربما حانت فرصة أو كلام يقول أنا ولدي الدكتور فلان أو الطبيب الفلاني أو كذا وهو جاهل نعم إذن هذا في الحقة لا يفيدك ولا ينفعك. لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل. ما قد حصل أي ما قد حصل منه لا من أصوله وفصوله. نعم وقال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسيع به نسبه. من بطأ به عمله أي عين نيل المراتب العالية بطأ به من أبطأ به وتأخر به فإنه لا يمكن لنسبه أن يسرع به إليها. المآثر والاقتصار الطيبة فإنما تحصل من جد الإنسان. نعم هذا مخزون ممكن يحتاج الإنسان مثلا في مواضيع معينة نعم ولكن الأصل أن كل واحد يعمل لنفسه نعم يبني مجده بنفسه ويتعلم ويحصل الشرف من هذا الطريق من هذا الطريق طريق العلم حتى وإن كان أبوه أو أبيه أو أحد جدوده نعم فإن انتسب لهم وقت ما أو عند حاجة معينة فلا بأس ولكن كونه يبقى دائما يرفع اللافتة كأنه أنا ابن فلان فهذا العين فأو. نعم والمؤلف رحمه الله سترون أنه سوف كذلك هذه أو هذه الفكرة والنصيحة سوف يعطيها حقها من البيان والتوبيه. يقول رحمه الله قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفى الزغن أو الزغن. نعم قد يسود المرء من غير أب ممكن عندك فكرة أن الشخص عنده وسواس أكذا أو ربما سمع أيضا من عامة الناس فكرة تحطم ولا يمكن للشخص صاحب الهمة أن ينتفع بها بل ربما تحط من معنوياته يقال له لا لا بد حتى تكون من أهل العلم أن تكون في منشأك في بيوتات أهل العلم ومن معدن العلم وأن يكون آباؤك كذلك وأما أنك أنت من أسرتك كذا لا تصلح أبدا. كيف يمكنك أن تكون عالم أبوك جاهل وأمك جاهلة وأبو أبيك جاهل؟ لا يمكن أبدا. هذا مريد على كل حال. المؤلف بادر إلى دحض هذه الفكرة وإحباطها قال قد يسود المرء من غير أب بل كان يقول وكم أب على بابن كما علت برسول الله عدنان وكم أب من هو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر من أب إبراهيم عليه السلام كافر إذن وكم أب على بابن كما علت برسول الله عدنان إذن فقد قالوا أيضا ولقد يسود المرء من غير أب ليس معنى من غير أب بمعنى أنه ابن زنا كما قد يتبادر ربما إلى ذهني لكنه فهم ليس صحيح فهم عجمي هذا. قد يسود المرء من غير أب أي من غير أب سيد وحذف النعت مع بقاء المنعوت سائغ جائز في العربية وربما استدل له بقول الله تبارك وتعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ربما تجدون في بعض التفاسير كل سفينة صالحة إن الملك ما كان يأخذ كل سفينة وإنما كان يأخذ السفينة الصالحة ولذلك خرق السفينة خرقها يعني من أجل أن لا تكون صالحة حتى لا يأخذها الملك لأن حذف الصفة وإبقاء الموصوف سائغ جائز العربي كمان عكسه موجود كذلك النعم سابغات أي ذروع سابغات هذا الموصوف يبقى الصفة. إذن قد يسود المرء من غير أب بل قد نقول هذا إنما هو من حذف الأواخر للدلالات الأوائل قوله قد يسود المرء من غير أب أي من غير أب سيد، من غير أب سيد بمعنى قد يكون الابن سيد والأب ليس من السيادة، ليس من السيادة في أي شيء، لا سيادة مال ولا سيادة العلم. وبحسن السبك قد ينفد دغل، بحسن السبك، السبك هو تهيئة الذهب والمعادن الثمينة، تسبك بمعنى تجعل في شكلها كذا مستطيل، وذلك بعد تعريضها إلى النار، هذه النار التي تفتنها وتزيل عنها الدخيل مما ليس ذهبا، فيتساقط ويتلاشى ويحترق، ويبقى بعد ذلك الذهب في السبائك صافي، يعني ليس معه أي معدن آخر، يصير إلى العيار النقي الذي يسمونه اليوم عيار 24. ينفى الزغل من الدخيل أو الزغل كذلك. وبحسن السبك قد ينفى الدغل، لا كأن هذا نوع تشبيه، المراد به أن الشخص نعم كل ما كان دخيلا في أسرته وفي ومع كذلك آبائه وجدوده ونحو ذلك، هذا إنما ينفى بحسن السبك، لأن يحسن حاله وسيرته ويطلب العلم ويجتهد في تحصيله، وكل ذلك سوف ينفع ولا يبقى ولا يذكر له. نعم. قال وكذا الورد من الشوك، هذه كلها تشبيهات، وكذا الورد من الشوك، الورد أحيانا تجد بعض الورود والأزهار التي الناس اليوم يتهادونها، الناس الآن عندما يريدون أن يتهادوا أحيانا سيتهادون بعض الورود البلاستيكية من 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 هذه المادة، ليس ورد حقيقي، ويتهادون بها ويكون ذلك معبرا أو يعبرون به عن التحابب الذي بينهم، يتهادون الورود والأزهار، لكن أزهار الورود الحقيقية أحيانا تكون أصلها من الشوك، الشوك الذي هو مؤذي، معناه إذا اقتربت منه فإنه يؤذيك، أصلها من الشوك. نعم. ولا يضر الورد هذا. نعم. وكذا الورد من الشوك وما ينبت النرجس، النرجس بكسر الراء بكسر النون أو بفتحها كذلك، النرجس أو النرجس إلا من بصل، إلا من بصل. نعم. البصل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة الخبيثة، وقال فيه أن من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. النرجس أصله من هذا. نعم. ربما قد بعضنا يقول كيف النرجس؟ نعم، النرجس الذي هو أحد الرياحين، ربما يعبر الناس عنه بالمشاعر ويقول فلان نرجسي بمعنى عاطفي، هكذا ربما تجدون في الأدب والحلال النرجس. نعم. هذا النرجس ممكن بعضكم ممكن أقول اطلع على البصل عندما يكبر ويخرج هذا الأوراق الطويلة هذه، في آخرها تجد ممكن يدخل في بذورها، في هذه المنطقة بالضبط بعض أنواع البصل تخرج نرجس ولو رائحة طيبة. أقول ربما هذا ليس عندنا على كل حال، نحن نقول لهذه الأوراق الطويلة هذه التي كذلك تستعمل، إذا استعمل هذه الأوراق البصل نقولها للحبة التي تكون في الأصل، هي أصله، ثم أوراقه هذه التي تقول تنتهي عندما البصل يكبر، ينتهي بهكذا شبه بذور هكذا كبيضة في آخره. في هذا المكان بالضبط بعض أنواع البصل يخرج في ذلك المكان ما يسمى بالنرجس، وهو طيب الرائحة، بل وردت في بعض أحاديث لأنها ضعيفة أنه يفعل كذا ويتداوى به من كذا وكذا. إذن قال المؤلف رحمه الله وما ينبت النرجس إلا من بصل. إذا لم يضر النرجس مع شهرته وطيب رائحته وتعدد استعمالاته كونه من البصل. البصل نعم، البصل الذي ربما الإنسان إذا أكل منه فإنه يجد رائحة حتى أنه يعرف نفسه هو رغم أنه كان يتلذذ بطعمه. إذن كما ينبت إذن لا يضر كون الشخص مثلا من أصول حالها ممكن إذا نظر إلى أبيه مثلا أو إلى جده الذي ربما مشهور عند الناس بأنه كان مثلا حداد أو كان مثلا من أنواع الحرف التي قد الناس يقول كيف يمكن لفلان هذا الذي أبوه كذا وكذا كان يخسف النعل أو كان مثلا كذا من المهن التي غير محترم عند الناس ويكون ابنه عالما. لا، لا يسوء ولا يعقل ولا يكون. نعم لا بعكس يكون. قال مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. وهذا المؤلف رحمه الله ترون أنه ذكر أن هذا لإفادة أن الواحد منا لا ينثني به عن عزمه كونه وينظر إلى آبائه. فإن ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه اختصار علومه الحديث في النوع الرابع والستون من كتابه من علوم الحديث ذكر في معرفة الموالي من الرواة والعلماء. الرواة والعلماء الذين أصلهم موالي. موالي جمع قادة طويل. جمع ماذا؟
راشية.
جمع
مولى. جمع مولى.
جمع مولى. إذن جمع مولى. والمولى تقال لمن تقال مولى؟ جمال حمو. جمال حمو. ولمن تقال المولى؟ من هو المولى؟
يعني
نعم مملوك هكذا عبد الرحمن حسين قال المملوك.
الله عند الشيخ يقال يطلق على من كان عبدا واعتق.
أحسنت. إذن يطلق على من كان عبدا ثم أعتق هذا يقال المولى في الأشهر استعمالته. وإلا في المولى له استعمالات عديدة أخرى لكنه هو مشترك لفظي. هذا الولاء الذي هو ولاء العتق بمعنى أن صاحبه كان أصلا كان عبدا كان قنا ثم عتق اعتقه من اعتقه. فالذي اعتقه يكون هذا العبد هو مولى له هو سيده من قبل وهو صار مولى له ويعترف له بالخدمة وبالفضل وأنه اعتقه حتى ولو اعتقه عن طريق الكتابة. على أن كلمة مولى أيضا تطلق ورد بها الولاء. الولاء بالحلف. هذا الولاء بالحلف. الولاء بالحلف بمعنى أن قبيلة مع قبيلة كان بينهما تحالف بين كل واحدة تنصر الأخرى. فالقبيلة الصغيرة ينتسب الشخص إلى القبيلة الكبيرة فيقال فلان مولاهم مولاهم هكذا. ولكن عند التفصيل والبحث تجد أنه كان مولا لهم إنما هو بالحلف ليس بالعتق ليس معنى أعتقوه. لكن ربما الكلام هنا على الولاء بالعتق. طبعا الذي كان سبق أن كان عبدا ثم بعد ذلك حرر لا شك أنه إذا نظر إلى أصله وما كان عليه وما كان عليه ربما حتى أباؤه أيضا فإنه سوف همته تضعف ويقول عن نفسه من أنا؟ هل يمكن أن أكون عدينا للعلم؟ هل يمكن أن يأتي أنا من العلم؟ أنا لا أنا في حق المفروض أن أكون تابعا لمن أنا فرع عنه وهو أبي، أبي ما كان إلا كذا، كان على أصبح العلم ولا يمكن أن آتي العلم، العلم هو أهله وله يعني وصوله ونحو ذلك، فيقعد وتقعد به همته، وهكذا ممكن أي شخص. وأنا أبي كان معروف بأنه مغني، أبي معروف في البلد بأنه مغني، وربما كذلك يقول أن أبي أنا كان كذا وكذا إلى آخر ذلك مما يمكن أن يتخيله الشخص أو يوسوس له به شيطانه. إذن لا، قال المؤلف، قال قلت ابن كثير رحمه الله في النوع 64 من كتابه اختصار علوم الحديث، اختصر به معرفة علوم الحديث للحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله، فقال في معرفة الموالي من الرواة والعلماء. إذن القبيلة أو ذكر في هذا الفصل المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، بمعنى أصله من تلك القبيلة، بمعنى صلبه منهم، ولكنه في الحقيقة إنما هو من مولاهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم. ويذكر عن البخاري رحمه الله أنه كان مولى الجعفيين، هذا في حق كذلك ولاء الشرك فقط وليس ولاء العتق. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، نعم، كما روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تلقاه نائب مكة، نائب مكة تلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطريق، وكان عمر حاجا أو معتمرا، قال له من استخلفت على أهل الوادي، معنى أهل مكة، قال ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة؟ عمر يقول للوالي ومن ابن أبزة؟ قال رجل من الموالي. فقال أي عمر أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا العلم، عندما رأى أنه مولاه فقال إن الله يرفع بهذا العلم، العلم هو الذي يرفع ليس الآباء. هذا إذن من الموالي لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سبحان الله مولا، وهو الآن هو سيد أهل مكة الحرم، الأبزان من الموالي، وكان هو الذي يرجع إليه في الفتوى وفي العلم، والناس يستفتونه ويجيبهم، وهو من الموالي. وأين إنما كان ذلك في مكة. وذكر الزهري، وأنا أقرأ لكم من المختصر، أن هشام بن عبد الملك قال له من يسود مكة؟ فقلت عطاء، قال فأهل اليمن، قال طاووس، قال فأهل الشام. هذا الآن هشام بن عبد الملك، نعم، قال لي محمد بن شهاب الزهري، وأخذ يسأله الأمصار الإسلامية الكبرى في ذلك الوقت، قال من يسود مكة؟ فقال عطاء، عطاء بن أبي رباح. قال فأهل اليمن، قال طاووس، طاووس بن كيسان. قال فأهل الشام، الشام التي تضم عدة بلدان اليوم، تضم فلسطين ولبنان وسوريا والأردن. قال فقلت مكحول. قال فأهل مصر، قال يزيد بن أبي حبيب. قال فأهل الجزيرة، قلت ميمون بن مهران. قال فأهل خراسان، قال الضحاك بن مزاحم. قال فأهل البصرة، فقلت الحسن بن أبي الحسن. قال فأهل الكوفة، فقال إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن الأعراب أم من الموالي، يعني هشام بن عبد الملك يسأل زهري بعد كل واحد من ذكرت اسمه، قال أمن العرب أم من موالي، فيقول من الموالي. كلهم، كل من ذكر الآن هم من الموالي. عندما نقول من الموالي معناها أنهم كان أصلهم هم أو آباؤهم عبيد ثم أعتقوا. وذكر أنه يقول له عند كل واحد من العرب أم من الموالي، فيقول من الموالي. فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لهم على المنابر والعرب تحتها. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. إذن قلت هذا داعم به كلام المؤلف رحمه الله الناظم، قد قال: وكذا الورد من الشوك. الورد الذي قلنا كل واحد منا يحب ويكون كما هو اليوم في عصرنا هذا، الناس يحبون أن يتهادوا أحيانا ولو هذه الهدايا الكاذبة الرمزية، لكن يختارون لهم ما يعبرون به عن هذا التهادي، يختارون الورد ويقدمونه. نعم، بل والأشكال الوردية مقبولة حتى في عند 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 اللحام. وكذا الورد من الشوك، وما ينبت النرجس إلا من بصر، بمعنى لم يضر النرجس مع ماله من القيمة والرائحة الطيبة والقبول عند الناس، فأصله من بصل ولم يضره كونه من بصل. ثم قال المؤلف رحمه الله: هذا الكلام قد يصدر من شخص حاسد لأهل النسب، لما ليس عنده نسب في النسب، ويقول نسب ليس بشيء. لا، قال رحمه الله: مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر التفر، مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر التفر. إذن يقول أنني ليس هذا كلام من ربما ليس له نسب، لا بالعكس، أنا لي نسب ونسبي متصل إلى الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حتى لا يظن بنا الظان بأن هذا إنما هو ممن لا نسب له أو مجهول النسب. إذن في هذا البيت قلت إنما يقوله في هذا المحل، وهو طبعا مفيد من جهة أنه قد يضعف الاهتمام بنصيحة هذه، أن يخطر ببال أحد منا القول مثلا أن هذا كلام من ليس له نسب أو ما هو من النسب، فتراه يزهد في النسب، وهذه يعني لغة نعرفها نعم من أشخاص مجهولين النسب. نعم، تراهم نعم يزهدون في الشيء الذي حرموا منه، لكن المؤلف قال: لا، مع أني أحمد الله على نسبي إذ، وهنا إذ تعليلية، أي لأنه اتصل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله البيت الذي يليه: عبد الله زلال البيت الموالي ما هو؟
الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل.
نعم، إذن قال: قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل.
نعم،
إذن كأنه عاد رحمه الله إلى تثبيت الفكرة والنصيحة التي كان قد افتتح بها وختمها بهذه الفكرة العامة. قال: إذا يعني كأنه إذا استقر عندك هذا وفهمته واتضح لك، يشبه أن يكون هذا فذلك. قال: قيمة الإنسان ما يحسنه. الخلاصة أن قيمة الإنسان هو ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. إذن قيمة الإنسان لا تستمد من أصوله ولا من فروعه، بل هو ما يحسنه هو نفسه، سواء كان هذا في العلم، سواء كان في التجارة، سواء كان في الحرف، فقيمته إذن هو الشيء الذي يتقنه ويحسنه ويأتي به على وجهه وتمامه، هناك تكمن قيمته، قيمة معناها وزنه ومكانته ومنزلته، لا تستمد له من أبائه ولا من فروعه، بل ما يحسنه هو هذا الشخص الذي أمامنا أكثر الإنسان منه أو أقل، أكثر الإنسان من ذلك الذي يحسنه أو أقل منه، إذن فقيمته ما هي هناك. نعم، قال رحمه الله: اكتم الأمرين، اكتم الأمرين، قال: فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطن. اكتم الأمر، ما معنى من السر؟ لا تبوح بهما. لا فائدة في أن يقول الإنسان للناس أنا فقير إلا أن يكون مستجديا، مستجدي بمعنى يطلب عطاء وطبعا مذلة، أو يقول أنا غني، ما فائدة ذلك إلا أن يكون متفاخرا. وكذلك الفخر على الناس بالغنى بل وبأي شيء مما لا يفعله العقلاء. اكتب الأمرين إذن. نعم، إذا ظهر عليك شيء من ذلك ولا فائدة في كتمانه، بل الله عز وجل ذكر عن الفقراء صفة من صفاتهم، قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يحسبهم الجاهل، الجاهل أي الجاهل بحالهم، يحسبهم ماذا؟ يحسبهم أغنياء، أغنياء وهم فقراء من التعفف، أي بسبب التعفف، التعفف وترك المسألة وإظهار الغنى عنها، هذا هو حال الفقراء، فقراء الحقيقة. ليس ذلك الذي يتعرض ربما لسؤال الناس ويذكر من حاله، نعم، ما كأنه يعني يطلب ويستجدي، لا. إذن قال المؤلف رحمه الله: وطالب العلم كذلك أيها الإخوة. نعم، جيد لو اتصف بهذه الصفة العالية الغالية أن يكتم فقره، لأنه لا بد في الحقيقة أن يدب إليه الفقر دبيبا. لا يطمع طالب العلم بأن يكون طالب علم وهو على حالة من الغنى، وأنه كلما اشتهى اشترى، يعني كل شيء أحبه وجده في متناوله. بل قال بعضهم، قال بعضهم: نعم، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء من الشباب، الشباب مرحلة معروفة تنتهي بالشخص عند مرحلة الشباب، يقول له الشباب، وهي مرحلة خطيرة، وإذا فاتت بالسلام فالعبد سلمه الله عز وجل، نعم، لما فيها من الفتن والحدة والشرة. نعم، إن الشباب والفراغ، والفراغ، الفراغ بمعنى كون الشخص ليس له ما يشغله، ليس له ما يشغله، بمعنى أنه أوقاته ربما تضيع عليه من غير أن يكون يضيعها في ما هو نافع ومفيد. الفراغ بما أنه ليس مشغل. والذي شغل بالعلم وبتحصيله وبطلبه فهو نعم الشغل، وعمرت أوقاته بطلب العلم فيما في هذه الفترة وفي هذه المرحلة، بل ربما لا تصلح هذه الفترة إلا لأن يشتغل الإنسان بطلب العلم، لأن أيها الإخوة طلب العلم هو الذي ممكن يحصل من التأديب للنفس وتربيته على الأخلاق الحميدة، ولأن هذه الفترة مع ما لها من التمييز والحدة والصعوبة والخطورة كذلك، فلا أفضل من أن يشتغل فيها بطلب العلم. وإذا اشتغل طالب العلم أو الشاب في هذه الفترة بطلب المال، فإنه ربما تفسد عليه يعني جزء كبير من حياتك. قال اكتم الامرين فقرا وغنى، هذا الامران اكتمهما، لا 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 تبوح ولا تذيع في الناس انك ربما فقير او انك غني، واكتم الفلسة وحاسب من بطل، وحاسب من بطل. يقول المؤلف رحمه الله اكتب الفلس. الفلس كانوا يقولونه لما عدا الذهب والفضة من المعادن. الإنسان إذا كسب الذهب فهو الغني، ودونه من كسب الفضة، ودونهما من كان كسبه الفلس. فالذهب الذهب يقوم بالدينار، والفضة تقوم بالدراهم، وما عداهما مما دونهما من جميع المعادن يقال فلس ويجمع على فلوس. ولذلك يقال أن خليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله في باب جمع التكثير في النحو، أقول نحو نعم على مشتهر وإلا في حق الباب من الصف ومن الصف، باب جمع التكثير من الصف الأصلي، أراد أن يمثل لتصغير تصغير أقول لتكثير، أراد أن يمثل لتصغير فمثل بفلس، تصغير الثلاثي مثل له بفلس، وتصغير الرباعي، تصغير الرباعي المجرد مثل له بدرهم، ومثل للرباعي المزيد بدينار، دينار قالوا فقط ثلاثي أوزان ثلاثة فقط، ثلاثي مجرد، رباعي مجرد، رباعي مزيد. وفي تمثيله هذا معنى كبير، كأنه والتصغير على كل حال يحمل معنى التحقير. ولذلك بعض الفقهاء يقول إذا صغرت ما هو معظم شرعا فقد وقعت في الردة. إذا قلت لمصحف تشير إلى حجمه على كل حال لا إلى معناه، إذا قلت في مصحف مصحف صغير الحجم قلت مصيحف أقول لك أصدق، أو قلت في مسجد مسيجد، لأن معنى أنهم لا يتصورون منه إلا التحقير. فالخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله اختار أمثلته للتصغير من هذه الثلاثة التي أكثر الناس مفتونون بها، الدينار على دنينير إذا أردت أن تصغره، الدرهم إذا أردت أن تصغره فقل دريهم، الفلس إذا أردت أن تصغره فقل فليس، فليس. إذن الفلس قلنا هو ما عدا الذهب والفضة من جميع الجواهر والمعادن، تقويمها يقال فلس بخلاف الدينار والدرهم. إذا قالوا اكتب الفلس ليس الدينار والدرهم، حتى ولو يعني كان أجرة عملك الفلوس بالتعبير القديم يعني. إذن المهم لا تبقى فقط إنسان بطالا، والبطل في الحقيقة أو نعم البطال قالوا للشخص العاطل عن العمل للآخرة، والذي ربما أوقاته تضيع عليه لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، يقال له بطال، بطال بمعنى لا عمل له. إذن اكتب الفلس ولو أن تعمل على فلس نعم، ولكن في الأخير حاسب من بطل، حاسبه بمعنى أنك كأنك تقول له ذق مرارة ما أنت فيه من عدم العمل وترك العمل، ولربما اتكالا على أصلك وما لك من أصول وتترك العمل، وهذا واقع لكثير من البيوتات نعم، يعتمدون على ما آبائهم من الآثر وما خلفوه لهم كذلك مما به يكسبون المجد، فإذا نهد ذلك سبب لهم ذلك المجتمع نشوف الذي ليس فيه مثل هذا النصح. نعم. قال رحمه الله، وهو البيت الأخير الذي نختم به المقرر من أبيات اليوم، قال رحمه الله: ودّع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. ادّع بمعنى اتخذ لك درعا. الدرع كانوا يقولون على كل حال اللباس السابق الذي يكون يغطي الأعالي والأسافل، ينقل الدرع ويجمع على دروع. الدرع يقال لما يشمل عند لبسه الأعالي والأسافل، بخلاف إذا كان اللباس يختص بالأعالي وغير مفصل على تقاطيع البدن يقال له الرداء. الرداء. نعم. وإذا كان كذلك مخصص للأسافل من الجسد وغير مفصل على الأعضاء يقال الإزار. لكن الأعالي إذا كان مفصل معنى فيه مدخل اليدين بخصوصها واليد الأخرى كذلك فهذا يقال القميص. ولا يشترط في القميص كما هو اليوم عند القميص هو يقال القميص هذا الطويل، من هذا ربما أفضل أن يقال له درع. القميص لما كان من الأعالي ومفصل، وأما إذا كان للأسافل ومفصل أيضا كما هو اليوم يدخل مثلا الرجل في جهة وتدخل الرجل في جهة أخرى فنقال السراويل. هكذا نقال السراويل عربية ولا نقال السروال. السراويل السراويل هذا مفرد، السراويل مفرد. السراويل اسم المفرد. إذن وأما إذا كان اللباس سابغا يشمل جميع الجسد فيقال له الدروع، ويقال كذلك الدرع لما يتخذه المقاتل في المعركة يتقي به ما يأتيه من السهام في الحرب ونحو ذلك يقال له الدرع. وإذا كان منسوجا كذلك من حديد يشمل كل الجسد، نعم، ليتقي كذلك من كل ما يكون من أدوات الحرب تهدفه يقال له دروع، أن يعمل سابغات أي دروع سابغات. يقول المؤلف والدرع جدا بمعنى تدرع واتخذ لك لباسا من الجد، أنا أكون جادا في أمورك. كلمة جد، جد كلمة جد كأنها مصدر مأخوذ من جدة، جد الثمرة بمعنى قطعها، وجد في الأمر بمعنى قطع له. هكذا كلمة إذن الجد، الجد بمعنى انقطاع. لا يكون جادا الشخص في أمر ما مع أنه جعله شركه مع أمر آخر، هذا يقال جاد. الإنسان الذي في طلب العلم يعني ربما يطلب العلم هذه الصبيحة فقط، وإذا جاءت عليه الساعة العاشرة أخذ يبحث أين يضيع وقته، بل ربما لا يستقر مقام حتى يخرج يقول لك لا نخرج هكذا فقط نشم الهواء، نشوف نشم الهواء الطلق ولا شوية غميت أنا ضبطني الغمة وبغي نخرج شوية بغي نروح على نفسي. لا، هذا ليس جادا في طلب العلم. قال والدرع جدا، والدرع جدا وكدا، ومع ذلك اجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. هذا كذلك مضر بطالب العلم الذي يصحب الكسول سوف يدب إلى الكسل، وهكذا كذلك الذي يصحب الخمول والإنسان غير جاد في طلب العلم وإنما هو ربما حبب إليه طالب العلم فقط ونشط في فترة معينة ولكنه بعد ذلك تحقق راجع إلى أصله وإلى ربما ما كان عليه قبل. هؤلاء الحق يضرون بطلبة العلم. ولذلك أقول نصيحة لكل طالب علم، نصيحة لكل طالب علم سيما غير المتزوجين الشباب أن يتخيروا أن يتخيروا الصاحب في طلب العلم. رأينا كثير من إخواننا ضرر بالصحبة الفاسدة، يأتي ربما بعض الشباب يظهر عليه أنه نعم طالب علم صحيح، ولكنه سرعان ما يظهر عليه أنه ليس طالب علم، وإنما حشر نفسه فقط في طلبة العلم وصاحبهم، وربما كان ضارا بهم لأجل ما هو عليه من الحال المتقلب بين طلب العلم وبين أغراض أخرى، فيتضرر الصاحب به لأنه معه في مكان واحد. طالب العلم لابد أن يتخير، قلت من هو على شاكلته جاد لطلب العلم محب لطلب العلم، ليس فقط يتمنى طلب العلم بل هو جاد في طلبه وله صفات معروفة في طلب العلم لا يعني يخلو منها الطالب أبدا. قالوا الدرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل، إذن هؤلاء لا بد لك أن تجتنبهم مهما ظهر على الشخص من الصفات لا تليق بطلب العلم، فحاول أن تفر منه وتجد كيف تتخلص منه، وإلا فسوف تقضي على نفسك. نعم إن شاء الله سوف نتوقف هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. معلش أنا أرى نزودها في آخر هذه الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.